كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا
في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ارفع رأسك، انظروا، أو خلونا نبدأ مع هذا الشاب الذي كان جالساً مع أصدقائه وكان صاحب صوت ندي وجميل، لكنه كان يستخدم هذا الصوت في غير مرضات الله عز وجل. كان مطرباً مغنياً، وطبعاً البشكة والشلة تستمتع بهذا الصوت الجميل. فكان كعادته يغني وحوله أصدقاؤه يطبلون له ويزمرون، فمر من أمامه أحد الأشخاص فسمع هذا الصوت العذب الجميل، فقال: أنت أنت، يعني أنت ستكون صاحب المنزلة العالية والمكانة الرفيعة لو استخدمت هذه الطاقة وهي نعمة الصوت، لو استخدمتها في شيء آخر، في القرآن، في ذكر الله عز وجل، لكنت أنت أنت صاحب المكانة العالية. فبلغت هذه الكلمة إلى ذلك الشاب الذي كان يغني، وأسمعه الله عز وجل هذه الكلمة، وهي كلمة بسيطة لكنها خرجت من قلب صادق. فعندما سمع هذا الشاب هذه الكلمة ماذا فعل؟ رفع رأسه، يعني خلونا ارفع رأسك على طول، رفع رأسه ثم ذهب إلى هذا الرجل وهو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فذهب إليه وهو يبكي تائباً عائداً الله عز وجل، فاحتضنه ابن مسعود وقبله وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا الشاب عندما غير من وضعه وتغير أصبح أحد علماء الحديث، وهو زادان. عندما كان مغنياً ولاهياً ولاعباً، وإذا به الآن أصبح أحد علماء الحديث. فإذن يا شباب، إذا رأيت واحد من زملائك في الفصل يطبل، لا تقول: والله هذا ما منه فائدة، ولا هذا مصيبة، ولا داعي، هذا يمكن يطبل في يوم من الأيام قد يكون أحد العلماء في هذه البلاد أو على مستوى العالم الإسلامي، وما ذلك على الله بعزيز. وقضية التطبيل هذه مشكلة في المدارس. حتى أذكر أحد الشباب، يعني كان مستقيم، فكان معاه في الفصل طول الوقت، خاصة في الخمس دقائق وحصص الفراغ وما أكثرها، ما شاء الله تبارك الله، شغالين تطبيل. فكان يستاء من هذا الوضع، ذهب يشتكي يمين يسار، لا حياة من تنادي. فكان لابد من الحمية، فجاء الاحتكاك فاحتك مع بعضهم، فطبعا كثرة تغلب الشجاعة، فهددوا وتوعدوا. فما هو الحل؟ هذا كان شاب حديث عهد باستقامة، فاتصل على الشلة القديمة، الآن فيها فزعة، لازم يلحق نفسه. فاتصل على الشلة القديمة وقال لهم: الوعد متى؟ ها، متى الوعد؟ في الصرفة، الوعد في الصرفة. فطبعا جاءت الشلة القديمة اللي كانوا معاه، واغلبهم الحمد لله من الله عز وجل عليه بالاستقامة، لكن لا زالت الحمية موجودة، وخاصة الآن هذه فيها أمر ديني، يعني هم أخذوها الآن بينكروا منكر. فتقابلوا معاه في الصرفة، فطبعا هم كانوا اثنين يهددون هذا الشاب، فواحد منهم عندما شاف الوضع نفذ بجلده وهرب، الثاني قعد معه، جلس، يعني جلس ورد. فعندما جاء وإذا به بس يعني شلة حوله كلهم يريدون أن يفتك به، وما شاء الله بس عاد فتك إسلامي على القبلة. فهذا الشاب إيش يسوي؟ فطبعا هم طيبين خيرين، فقالوا: أمامك الآن فرصتين، إما المفاهمة ولا المضاربة، إيش يختار؟ طبعا المفاهمة ما فيها، قال المفاهمة. المفاهمة قال: انتبه بعد كذا، لا تتعرض ولا أحد يطبل في الفصل، ممنوع التطبيل في الفصل بناء على قرارات خارجية من هؤلاء الشلة. فالحمد لله، فإذا رأيت أحد الشباب يطبل لا تحتقر هذا الشاب، قد يكون هذا الشاب في يوم من الأيام هو أحد العلماء أو أحد الذين برزوا في أي جانب من الجوانب الطيبة. شاب هندي تربى في جنوب أفريقيا، لم يستطع أن يكمل دراسته بسبب قلة المال وضيق الحال، فعندما وصل عمره 16 سنة ترك المدرسة. هذا الشاب أصبح بائعاً في محل كشك صغير لبيع الجرائد، وكان بجواره معهد للنصارى يسموه معهد اللاهوت، فكان هؤلاء طلبة العلم النصارى يمرون من أمامه، فطبعاً يرون أنه يعني شكله واضح أنه مسلم، فأخذوا يسخرون منه ويستهزئون بالدين ويلقون عليه الشبه، فما يستطيع أن يرد عليهم، ما عنده أي علم شرعي ولا أي خلفية شرعية. الآن مثل بعض الشباب، خاصة الآن كما تعلمون النت بحر مفتوح، فيدخل ممكن يتكلم مع ناس من أقصى البلدان، وبعضهم نصارى وبعضهم متخصص في هذا الجانب مع شباب المسلمين، فيتحدث معهم ويلقي عليهم الشبه وهو لا يعرف كوعة من بوعة أصلاً يعني، فيبدأ يتخبط معهم. وكم من شباب أتوا إلي يعني عندهم شبه أخذها من بعض هؤلاء الناس المتخصصين في هذا الجانب الذين يلقون عليه الشبه، وهو يدخل معهم ويحادثهم ولا يدري ما المقصود من وراء ذلك. فهذا الشاب ليس عنده أي خلفية شرعية، فكانوا يلقون عليه الشبه، فكان يحترق من داخله لأنه يعلم أن الإسلام دين الحق، لكن هو لا يستطيع أن يجيب لأنه ليس عنده أي علم شرعي. فبدأ يقرأ في القرآن ويقرأ في الأناجيل المحرفة، ثم أصبح يرد على هؤلاء، فكلما ألقوا عليه شبهة بدأ يبحث عن هذه الشبهة والرد عليها فيرد عليهم، ثم بعد ذلك بدأ هو بنفسه يلقى عليهم الشبه في دينهم المحرف، حتى بعد ذلك أصبح هذا الرجل أو هذا الشاب الصغير صاحب 16 سنة عمر في عمر 16 سنة، هذا الشاب عندما بدأ يرد عليهم مرة ومرتين وأصبح عنده علمية وعنده خلفية واسعة من العلم الشرعي، دخل في معهد شرعي، ثم بعد ذلك بدأ هو بنفسه يؤسس المعاهد الشرعية في الرد على النصارى وفي مناظرة النصارى، حتى أصبح أحد أكبر العلماء المناظرين للنصارى في دينهم المحرف، وهو الشاب أحمد ديدات. من العجائب أن هذا الرجل قبل أن يموت بفترة زمنية طويلة أصيب بشلل كامل، لا يتحرك منه أي شيء. فهل انتهت حياة هذا الشاب؟ لا، لم تنتهي حياته. ما قال والله خلاص أنا سويت الآن اللي علي والحمد لله، يعني مناظرات موجودة تنشر في الأفلام، أفلام الفيديو في حينها وفي كتب، والحمد لله يعني خلاص كفيت ووفيت، وهو مشلول شلل كامل لا يتحرك منه إلا رمش العين، ومع ذلك وهو نائم على سرير أتوا إليه بلوحة للأحرف، فكان عن طريق مترجم خاص لهذه اللوحة وهذا ورمش العين اتفقوا على إشارات معينة حتى تدل على هذه الحروف، فكان يرد على الرسائل ويؤلف بعض الرسائل وبعض الكتب ويرد على الأسئلة عن طريق رمش العين بواسطة هذا المترجم ولوحة الأحرف أمامه، واستمر على هذا الحال 10 سنوات. تخيل وهو على هذا الحال لا يتحرك من شيء سوى رمش العين، وهو مستمر في النضال والجهاد في سبيل الله عز وجل بالكلمة، استمر على ذلك الحال 10 سنوات حتى توفاه الله عز وجل قبل 5 سنوات تقريبا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. لنأخذ نموذج آخر، محمد بن أبي عامر، هذا كان يقال أنه حمار، يعني عنده حمار أكرمكم الله ويشتغل عليه، يعني الناس الآن دبابة 3 كفرات، هذا لا زمانهم حمار 2 كفرات ولا 4 كفرات بس طبيعية، فكان يشتغل حمارا. ففي يوم من الأيام جلس مع من؟ سيجلس مع مين يعني؟ حمار هيجلس مع مين؟ مع الحمارين أصحابه، والطيور على أشكالها تقع. فقال لهم: إذا صرت أميرا للبلاد حاكما للأندلس، فين الأندلس الآن هذه يا شباب؟ أسبانيا وجزء من البرتغال وجزء من فرنسا، هذه حكمها المسلمون ما يقال 8 قرون، يعني ريال مدريد برشلونة هذا كلها لنا، بس عاد راحت علينا الآن. فهذا الرجل جلس مع الحمارين فقال لهم: إذا أصبحت حاكما للأندلس ماذا يتمنى كل واحد منكم؟ فقال الأول: أتمنى أنك تركبني على الحمار بالمقلوب وتمشي بي في الطرق، يعني ما باقي إلا أنت حمار تصير ملك، يعني خليه شوي شوي طموحاتك، خلي حاجة على قدك، لكن هذا نظرة عالية، نظرة كبيرة جدا. طيب قال إن شاء الله أبشر، وإنت فالآخر قال أبغى قصر وأريد كذا وأريد كذا من أمور الدنيا. طيب هل يستمر على حاله حتى يصبح أميرا للبلد؟ لا، فاشتغل في أقرب الطرق في ذلك الحين في الجندية العسكرية، فكان جندي لكنه كان متميزا عن زملائه وعن أقرانه، تميز وتميز وارتقى به الحال حتى أصبح قائدا للشرطة في قرطبة. ثم بعد ذلك هذا الشاب محمد بن أبي عامر أراد الله عز وجل أن يموت خليفة الأندلس، ولم يخلف إلا ابن صغير، لا ينفع أن يكون حاكما للبلاد. فقرروا بني أمية الذين كانوا يحكمون الأندلس في ذلك الحين، قرروا أن يشكلوا لجنة من خارج بني أمية حتى يحكموا البلد إلى أن يكبر هذا الخليفة الصغير. فكانت اللجنة من 3 أشخاص: قائد الشرطة وهو محمد بن أبي عامر، وقائد الجيش، ووزير الدولة. ثم بعد ذلك أصبح هذا، لأنه كان من أول صاحب طموح عالي، فبدأ بعد ذلك يفرض سيطرته على البلاد وسلطته على هؤلاء، على الوزير وعلى قائد الجيش، حتى أصبح هو الذي يقود الجيوش بنفسه، بل أنه كما يقولون قاد أكثر من 50 معركة ولم يهزم في معركة واحدة، محمد بن أبي عامر. ثم بعد ذلك سمى نفسه الحاجب، لأنه يحجب هذا الغلام ولا يتحدث الغلام ولا يأتي بالأمر إلا عن طريق هذا الرجل محمد بن أبي عامر، فسمى نفسه الحاجب المنصور، تفاؤلاً لأنه كان دائماً ينتصر على أعدائه المشركين، فسمى نفسه الحاجب المنصور. ثم بعد ذلك هو الذي تولى الخلافة في الأندلس بعد أن كان حماراً. ذلك لعلكم معروف، يعني مريتوا على الراجحي وانتم جايين بنك الراجحي. طيب سليمان الراجحي هذا بدأ حمال بريال، شغلهم ترى حمالين، اللي يبغى يطلع فلوس أول شيء يشتغل حمال، يا حمار يا حمال، اشتغل حمال بريال تخيل، ثم بعد ذلك صبي، ثم بعد ذلك اشتغل رماد. كيف رماد؟ طبعا ما في بوتاغاز في حينها ولا شيء، فكان يأتوا أصحاب طبعا فكانوا يستعملوا الحطب، فيبقى الرماد في المنازل وفي المطابخ، فكان هذا سليمان الراجحي يذهب إلى أصحاب المنازل ويأتي إليهم ويجمع الرماد من المطابخ، وطبعا ما تأخذ الرماد ببلاش، ولأنه يستعمل الرماد في بناء المساجد مع الطين وغير ذلك مقابل 10 ريالات، فأهل البيت يشترطوا عليه تأخذ الرماد، هذا يعتبر سمنت، هذا يعني شيء مكلف، فهذا الرماد مقابل أنه يأخذه مجانا يقوم بتكنيس المطبخ، هذا سليمان الراجحي. ثم بعد ذلك أصبح طباخا، ثم ارتقى به الحال إلى كما تعلمون الآن عنده أكثر من 15,000 موظف ومليارات الريالات. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.